تكملة لما بدأنا به من التعليق على كتاب الشيخ رحمه الله تعالى الدروس المهمة لعامة الأمة، الدرس 12 شروط الوضوء. معلوم أن الصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام، والصلاة لها شروط تقدم ذكرها، منها الطهارة من الحدث الأكبر والأصغر، لقوله عليه الصلاة والسلام: لا يقبل الله صلاة من أحدث حتى يتوضأ. والوضوء المراد به رفع الحدث الأصغر، ويراد برفع الحدث الأكبر الغسل. وعندنا الآن في هذا الدرس شروط رفع الحدث الأصغر. فشروط الوضوء 10 الإسلام، يعني لو توضأ الكافر يصح وضوءه ولا لا؟ لا يصح، لأن الأعمال بالنيات، النية شرط لصحة الوضوء، والكافر ليس من أهل النية ولا من أهل القصد، ليس من أهل قصد التقرب إلى الله سبحانه وتعالى بهذه العبادة، فلا تصح هذه العبادة منه. والعقل لو توضأ مجنون أو وضئ المجنون لا يجزئ مثل هذا الوضوء، بحيث لو أفاق لزمه إعادة الوضوء من أجل الصلاة، لأنه لا قصد له ولا نية له، والقلم مرفوع عنه. والتمييز من شروط الوضوء التمييز، لأن يكمل 7 سنوات حتى يطالب بالصلاة التي من أجلها يطلب رفع الحدث، فالذي لا يميز لا يصح منه وضوء، كما أنها لا تصح صلاته ولا يطالب بها. ولذا جاء في الحديث: مروا أولادكم بالصلاة ل7 واضربوهم عليها ل10. والسبع مظنة لأن يميز فيها الطفل، غالب الأطفال يميز ل7، وكثير منهم يميز قبل ذلك، والقليل النادر من يجاوز 7 ولم يميز. والشرع إذا أراد أن يثبت حكما نظر إلى غالب الناس، لأن الحكم للغالب، وإلا فلو ميز قبل 7 لا يطالب الصلاة ولا يؤمر بها، لكنه يبدأ بتعليمه لأنه يفهم، فينبغي أن يبادر بتعليمه ولو لم يكن 7 كما هو معمول به الآن. والنية شرط من شروط الوضوء، للحديث عمر المتفق عليه في الصحيحين وغيرهما: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فلا عمل إلا بنية، كما جاء في بعض الأحاديث: لا عمل شرعي إلا بنية، فلا تصح الأعمال الشرعية إلا بالنيات. فإذا لم يقصد الإنسان ولم يخطر على باله هذا العمل فإنه لا يصح منه، ولو كان عملا عاديا فإنه لا يؤجر عليه إلا إذا قصد به التقرب إلى الله سبحانه وتعالى والاستعانة به على طاعة الله عز وجل. واستصحاب حكمها حكم النية، عندنا حكم وعندنا ذكر. استصحاب حكم النية شرط لصحة الوضوء، بألا ينوي قطع الطهارة حتى تتم. وأما استصحاب ذكرها بمعنى أنها لا تعزب عن باله من بدء الوضوء إلى نهايته، هذا ليس بشرط، نعم هو مستحب. إذا قصد الإنسان إلى المغسلة مثلا، مغسلة اليدين، وغسل يديه كفيه ووجهه وذراعيه ومسح رأسه وغسل رجليه، هذا وضوء. لكن بعض الناس عنده الوضوء روتين، قد ينتهي من غدائه وعشائه من أكله ثم يذهب إلى المغسلة فلا يشعر إلا وقد أكمل الوضوء، وما قصد أن يتوضأ، قصد يغسل يديه فقط. مثل هذا الوضوء يصح ولا ما يصح؟ لا يصح، لأنه غير منوي. شخص قصد المغسلة وقاصد يغسل يديه ويتوضأ بعد ذلك لصلاة العصر مثلا، نوى أن يتوضأ، ولا يحتاج أن يقول نويت أن أتوضأ أو نويت أن، لا ما يحتاج، بل النطق بالنية بدعة. قصد الوضوء، قصد أن يغسل يديه من الغداء ويتوضأ لصلاة العصر، نقول النية المشترطة لصحة هذه العبادة موجودة، لكن يشترط لذلك أمر آخر: ألا ينوي قطعها حتى تتم الطهارة. وهو يتوضأ بعد أن غسل يديه كفيه ووجهه تمضم استنشق وغسل ذراعيه تحرك بطنه وجد حركة في بطنه فقال أعرض نفسي على الدورة لعله يخرج شيء. ذهب إلى الدورة ما خرج شيء. يكمل ولا يستأنف؟ لا بد من الاستئناف لأنه نوى قطع الطهارة قبل تمامها، نوى قطع الطهارة قبل تمامها. لكن لو تمت الطهارة، غسل كفيه ووجهه تمضمض استنشق غسل ذراعيه إلى المرفقين مسح رأسه وغسل رجليه، فوجد هذه حركة في بطنه فقال أعرض نفسي على الدورة فلعله يخرج مني شيء، بدل ما إذا ذهبت إلى المسجد يمكن أحتاج إلى الدورة. عرض نفسه على الدورة ما خرج شيء، يعني نوى قطع الطهارة قبل كمالها ما تصح الطهارة، لا بد أن يستأنف. نوى قطع الطهارة بعد كمالها ما يؤثر، ما يؤثر. ولذا المشترط استصحاب الحكم، ومعنى استصحاب الحكم أن لا ينوي قطعها حتى تتم الطهارة. أما استصحاب الذكر هذا مستحب، يعني تستحضر أنك تتوضأ وتتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بهذا الوضوء، بهذه العبادة التي افترضها الله عليك، هذا سنة استصحاب الذكر، ذكر النية واستصحاب القصد إلى الوضوء. وانقطاع موجب الوضوء، الموجب للوضوء الحدث الأصغر لا بد أن ينقطع، فلا بد أن ينقطع الموجب للوضوء، بول، غائط، ريح، سلس، مذي وغير ذلك، كل هذا لا بد أن ينقطع قبل أن تشرب الطهارة، ولا بد أن تستنجي بعده، أن تغسل فرجك وتنظفه من هذا الخارج، ثم بعد ذلك تتوضأ. واستنجاء أو استجمار قبله، لأنه لا يصح قبل الاستنجاء أو الاستجمار وضوء ولا تيمم، لا بد أن يسبق الوضوء والتيمم الاستنجاء والاستجمار. ولنعلم أن الاستنجاء والاستجمار ليس من فروض الوضوء. بعض الناس إذا أراد أن يتوضأ دخل الدورة وغسل ولم خرج منه شيء، ظانا منه أن الاستنجاء من فروض الوضوء، هو ليس من فروض الوضوء. إذا أنت ما أنت محتاج للدورة ما يحتاج تدخل، إذا أنت حاقن ادخل الدورة وانقض الوضوء واغسل فرجك، عليك الاستنجاء. لكن ما أنت محتاج للدورة، بعض الناس يظن أن الدخول للدورة وغسل الفرجين من فرائض الوضوء، هذا ليس بصحيح. إذا لم يحتاج الدورة يعمد إلى مكان الوضوء الميضاءة ويغسل كفيه ووجهه وذراعيه ويمسح رأسه ورجليه، وهذا الوضوء. طهورية ماء وإباحته، لا بد أن يكون الماء الذي يتوضأ به طاهرا مباحا، طاهرا مباحا، طاهرا لم تقع فيه نجاسة، ومباحا ليس بمغصوب ولا مسروق. إن شخص أراد أن يتوضأ بحث عن ماء ما وجد، فإذا بجواره بقالة ذهب إلى هذه البقالة فسرق قارورة ماء ووضعها في جيبه، قال السرقة هو من أن أصلي بدون وضوء. نعم، صلاة لا تصح إلا بوضوء، والسرقة معصية، وسرقة الريال ريالين أهون من كوني أصلي بدون طهارة. نقول لا، تيمم غير قادر. والمسألة مفترضة، ما هو في مسجد ما وجد فيه ماء والمسجد الثاني بجواره أو بإمكانه أن يطرق باب ويأخذ ماء يتوضأ به. المفترض أنه ما يوجد في البلد إلا هالقارورة المليئة في البقالة، بمعنى أنه إذا فقد هذه القارورة التي سرقها يكون عادم للماء يعدل إلى التيمم. فالماء غير المباح لا يرفع الحدث، لا بد أن يكون مباحا. طيب، بحث عن ماء في دورة الماء المياه اللي حول المسجد ما وجد، وجد برادة الماء، هذه البرادة موقوفة للوضوء أو للشرب؟ للشرب، يجوز أن يتوضأ منها ولا ما يجوز؟ نعم، يجوز أن يتوضأ منها ولا ما يجوز؟ الأصل ما يجوز، لأن الواقف الذي وقف هذا الماء عين المصرف، وجعله للشرب لا للوضوء. لكن مثل هذا ما يقال بأن الطهارة باطلة والصلاة غير صحيحة، لا، لكنه أساء، تصرف في غير مصرف الوقف. نعم، قد يقول قائل هذه الكراسي التي يوضع عليها المصاحف وقفت من أجل المصاحف، يوضع عليها مصحف وتقرأ، الواقف وضعها لهذا الأمر، هل يجوز أن تصفطها وتجعلها وراء ظهرك تستند إليها؟ لأن بعض الناس ما يرتاح للشيء الواقف مثل الجدار ده، فلا بد أن يضع شيء منبسط من أجل أن يرتاح في جلوسه. صح ولا ما يصح؟ يجوز ولا ما يجوز؟ الواقف إنما جعل وقفها لأي شيء، للمصاحف وللقراءة، لكن هذا أمره أيسر من الماء، لأن العين ما تتأثر، العين الموقوفة ما تتأثر ولا تنقص، شريطة ألا يحتاج إليها للقراءة، إذا وجد عدد كافي وقدر زائد فلا مانع أن تستعملها لتعينك على طاعة الله، لكن الأصل أن هي موقوفة للمصحف. لو جاء شخص يريد أن يقرأ فهو أحق بها منك، وإزالة ما يمنع وصول الماء إلى البشرة شرط، بوية على اليد، بوية، البوية فيها مادة دهنية ينبو عنها الماء، أو دهن مثلا، أو فيكس، أو فازلين ينبو الماء ما يصل إلى البشر، لا بد من إزالته ليصل الماء إلى البشر. عجين مثلا، ما يسمى المناكير اللي حط على الأظفار، كل هذا لا بد من إزالته، لا بد من إزالته كي يصل الماء إلى البشرة. دخول وقت الصلاة في حق من حدثه دائم، من حدثه دائم، شخص به سلس ما يقف، أراد أن يتوضأ قبل دخول الوقت، يقول لا انتصر، لا بد أن يدخل عليك الوقت، لأن طهارتك ضرورة، ضرورة وليس الطهارة تامة تستبيح بها الصلاة، فانتظر حتى تقرب الصلاة. ولذا قالوا دخول وقت الصلاة في حق من حدثه دائم، مثل من به سلس، المرأة المستحاضة التي تأتيها النزيف باستمرار، مثل هذه تنتظر حتى يدخل وقت الصلاة. من به سلس ريح، هذا موجود عند بعض الناس نسأل الله العافية. نعم، من به سلس ريح يخرج منها الريح من غير اختياره، مثل هذا ينتظر لأن طهارته ضرورة. فروض الوضوء، فروض الوضوء ستة. يقول الشيخ رحمه الله تعالى فروض الوضوء في الدرس 13 ستة: غسل الوجه ومنه المضمضة والاستنشاق. طيب غسل اليدين قبل الوجه، غسل الكفين، هذا من فروض الوضوء؟ لا، هذا سنة ليس الفرض. من غسلت بها ونعمه، إن لم تغسل فلا بأس، تغسل وجهك مباشرة. لكن إذا كنت مستيقظا من النوم فلا يجوز لك أن تدخل يديك في الإناء الذي فيه الماء حتى تغسلهما ثلاثا. إذا قام أحدكم من النوم فليغسل يديه ثلاثا قبل أن يغمسها في الماء، فإنه لا يدري أين باتت يده، لا بد من غسلها. لكن لو غمسها قبل أن يغسلها ما يتأثر، ولكنه آثم لمخالفته هذا النهي. وغسل الكفين عرفنا أنه سنة وليس بواجب وليس من فروض الوضوء. نعم، قوله أين باتت يده، المبيت غالبا في الليل، ولذا خص بعض أهل العلم القيام من نوم الليل دون النهار، ومنهم من يقول أن المبيت الأصل فيه الليل ويلحق به ما كان في حكمه من النوم الطويل ولو في النهار. غسل الوجه ومنه المضمضة والاستنشاق، إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، هذا فرض اتفاقا منصوصا عليه في الكتاب والسنة وإجماع للعلم، لا يصح الوضوء إلا بغسل الوجه. المضمضة والاستنشاق جاء فيهما أخبار وأحاديث، إذا توضأت فمضمض، بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، إذا قام أحدكم من النوم فليجعل في منخريه من الماء ثم لينتثر، كل هذا يدل على وجوب المضمضة والاستنشاق، وأن المضمضة والاستنشاق والفم والأنف داخلان في مسمى الوجه، ولا يتم غسل الوجه إلا مع المضمضة والاستنشاق، بخلاف داخل العين فإنه ليس داخل في مسمى الوجه، فلا يلزم الإنسان أن يغسل داخل عيونه، لا يلزم هذا. وحد الوجه الواجب غسله والمفترض غسله من منابت شعر الرأس إلى الذقن، طولا ومن الأذن إلى الأذن عرضا. وغسل اليدين إلى المرفقين، إلى المرفقين يعني من أطراف الأصابع إلى المرفق. بعض الناس إذا غسل يديه قبل غسل الوجه يكتفي بغسل الذراعين فقط. نعم، اليد يطلق عليها يد من أطراف الأصابع إلى المرفق، إلى المرفقين، فلا بد من الانتباه لذلك. والمرفق داخل، لأنه عليه الصلاة والسلام إذا توضأ أدار الماء على مرفقيه، والمراد بالمرفق المفصل، المفصل هذا بعض الناس يسميه إيش؟ كوع. نعم، سميع كوع، هذا خطأ. نعم، خطأ، هذا ليس هذا هو الكوع، هذا هو المرفق. أين الكوع؟ فعظم يلي الإبهام، هذا العظم الذي يلي الإبهام، فعظم يلي الإبهام كوع، وما يلي اسم صريح الكرسوع، والرسغ ما وسط، الرسغ هو الوسط. فالذي العظم الذي يلي الإبهام هو الكوع، والذي يلي الخنصر هو الكرسوع. وكثير من الناس ما يعرف كوعه من كرسوعه، بعض الناس يقول ما يعرف كوعه من بوعه. نعم، ومسح جميع الرأس ومنه الأذنان، مسح جميع الرأس، لا يكفي أن يمسح البعض من البعض، وإن قال بالاكتفاء ببعضه بعض أهل العلم، لكن الرأس إنما يطلق على جميعه، امسحوا برؤوسكم. فالمفترض مسح جميع الرأس والأذنان من الرأس، كما جاء في بعض الأحاديث الأذنان من الرأس. ولا بد في مسح الرأس أن يؤخذ له ماء جديد غير ما فضل بيديه، أما الأذنان فاعتبار أنهما تبعا للرأس فيمسحان بما فضل من الماء الذي مسح به الرأس. وغسل الرجلين إلى الكعبين، وهما العظمان الناتئان في جانبي القدم، العظمان الناتئان في جانبي القدم، وكل رجل فيها كعبان. وليس المراد بالكعب العظم الناتئ في ظهر القدم اللي هو معقد الشراك كما يقوله بعض المبتدعة، لأن لكل رجل كعبين، لأن لكل رجل كعبين. الأمر الثاني مما يدل على ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: ويل للأعقاب من النار، أسبق الوضوء، ويل للأعقاب من النار. وإذا قلنا أن المراد بالكعبين هما العظمان الناتئان على ظهر القدم عند معقد الشراك، ما يلزم غسل العقبين، لكن لا بد من غسل العقبين إلى الكعبين، وهما العظمان الناتئان في جانبي القدم. الترتيب لا بد منه، فرض من فرائض الوضوء. لو مسح رأسه قبل غسل وجهه يكفي ولا ما يكفي؟ ما يكفي. لو غسل رجليه قبل يديه ما يكفي، لا بد من أن يرتب كما أمر الله سبحانه وتعالى: سلوا وجوهكم وأيديكم وامسحوا برؤوسكم وإيش أرجلكم، على الترتيب كما ذكر الله، توضأ كما أمرك الله. الواو الأصل فيها أنها لمقتضى التشريك ولا تفيد الترتيب، لكن إدخال الممسوح بين المغسولات لحكمة، ولا حكمة هنا سوى إرادة الترتيب. والنبي عليه الصلاة والسلام توضأ مرتبا، ولم يؤثر عنه عليه الصلاة والسلام أنه خالف هذا الترتيب. والموالاة بين الأعضاء بحيث لا يترك عضو حتى ينشف قبل غسل العضو الآخر، بل لابد من الموالاة بينه. غسل وجهه ثم ذهب، تقهوى رجع، غسل يديه، يصح ولا ما يصح؟ ما يصح، لابد من الموالاة، يغسل وجهه ثم يديه ثم يمسح رأسه ثم رجليه، لابد من الموالاة بين أعضاء الوضوء. الدرس الرابع عشر: نواقض الوضوء. إذا تم الوضوء توافرت شروطه ووجدت صورته المشروحة في الكتاب والسنة، فما الذي ينقضه؟ ينقضه ستة أشياء، ينقضه ستة أشياء. الخارج من السبيلين، الخارج من السبيلين، والخارج من السبيلين يشمل المعتاد وغير المعتاد. مقتضى قوله الخارج من السبيلين كغيره من أهل العلم أنه يشمل المعتاد، يشمل البول والغائط وغير المعتاد. لو خرج منه دود مثلا، نعم، أو خرج منه شيء يابس حصاة ولا شبهة، هذا خارج من السبيل، هذا موجب أو ناقض من نواقض الوضوء. الخارج الفاحش النجس من الجسد، القيء مثلا، القيء نجس، فإذا كثر فإنه ناقض للوضوء. والدم عند جمهور العلماء إذا كثر فإنه ينقض في الوضوء لأنه نجس عند الجمهور وهو فاحش، وعلى كلام الشيخ يكون ناقضا من نواقض الوضوء. زوال العقل بنوم أو غيره، النوم إذا كان مستغرق بحيث لا يحس بما حوله فإنه ينقض الوضوء لأنه لا يدري لعله أحدث. العين وكاء السهم، فمن نام فليتوضأ، إذا نامت العينان استطرق الوكاء. بغيره، زال عقله بسكر ينتقض وضوء من باب أولى، زال عقله ببنج، كل هذا ناقض للوضوء. ولذا يقولون من نواقض الوضوء زوال العقل بنوم أو غيره. مس الفرج باليد قبلا كان أو دبرا من غير حائل، حديث بسرى في السنن، من مس ذكره فليتوضأ، من مس ذكره فليتوضأ. وحديث لا بأس به مقبول في مثل هذا، يعارضه حديث طلق بن عدي إنما هو بضعة منك، لكن حديث بسرى أصح. وشيخ الإسلام يحاول الجمع بين الحديثين ليقول أن نقض الوضوء من باب الاستحباب، من مس ذكره فليتوضأ استحبابا، لأنه مظن إذا مسه وعبث به أن يخرج منه شيء، فالأولى والأحوط أن يتوضأ. وأكل لحم الإبل للأمر به، وثبت فيه حديثان صحيحان في صحيح مسلم، أكل لحم الإبل ويدخل في ذلك جميع ما حواه الجلد، من أكل لحم الإبل فعليه أن يتوضأ. نتوضأ من لحم الغنم؟ قال إن شئت. نتوضأ من لحم الإبل؟ قال نعم. جاء في الحديث الآخر كان آخر أمرين ترك الوضوء مما مست النار، ولحم الإبل تمسه النار. لا شك أن هذا عام مخصص بما جاء في لحم الإبل على وجه الخصوص، فهو مقدم عليه. الردة عن الإسلام أعاذنا الله والمسلمين من ذلك، الردة تنقض الوضوء، لأنه بردته نسأل الله العافية حبط عمله، حبط عمله. فإذا حبط العمل ومنه من العمل الوضوء، يعني بطل عمله نسأل الله العافية. كثير من الناس تصور الردة أما يصير يهودي ولا نصراني ولا مشرك يلحق بالمشركين، قال قد يرتد بكلمة نسأل الله، يستهزئ بما جاء عن الله، يستهزئ بالرسول أو بما جاء عن الرسول، يكون مرتد صلى الله العافية. يقول الشيخ تنبيه هام، أما غسل الميت فالصحيح أنه لا ينقض الوضوء، وهو قول أكثر أهل العلم لعدم الدليل على ذلك، لكن لو أصابت يد غاسل فرج الميت من غير حائل وجب عليه الوضوء. الحديث الوارد في من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ ضعيف، من غسل الميت لا شيء عليه، وضوءه صحيح ولا ينتقض وضوءه، لكن لو أصابت يد الغاسل فرج الميت من غير حائل وجب عليه الوضوء، كما لو مس فرجه هو، لو مس فرج نفسه ينتقض وضوءه على ما اختاره الشيخ رحمه الله تعالى. وعرفنا أن ذلك عند شيخ الإسلام ابن تيمية على سبيل الاستحباب لا على سبيل اللزوم، والواجب عليه أن لا يمس فرج الميت إلا من وراء حائل، لا يجوز للغاسل أن يباشر عورات الأموات، بل لا بد أن يوضع عليه حائل ويمكن غسلها من وراء ذلك الحائل. وهكذا مس المرأة لا ينقض الوضوء مطلقا، سواء كان ذلك عن شهوة أو غير شهوة في أصح قولي العلماء، لأنه ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقبل ويخرج إلى الصلاة ولا يعيد الوضوء، ما لم يخرج منه شيء، إذا خرج منه شيء انتقض وضوءه من أجل ذلك الخارج لا من أجل مس المرأة ولو كان بشهوة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قبل بعض النساء ثم صلى ولم يتوضأ. أما قوله سبحانه وتعالى في آيتي النساء والمائدة أو لامستم النساء، فالمراد به الجماع في الأصح من قولي العلماء، وقول ابن عباس رضي الله عنه في جماعة، مع أن من أهل العلم من يرى أن مس المرأة بشهوة أو بغير شهوة مجرد مس المرأة ناقض للوضوء، لقوله تعالى أو لامستم النساء ينقض الوضوء عند جمع من أهل العلم. ومنهم من يقيد ذلك بالشهوة، بالشهوة، فإذا وجدت الشهوة انتقض الوضوء لأنه مظن لأن يخرج منه شيء. والشيخ رحمه الله رجح أن المراد بالآية ولا مستم النساء مراد به الجماع، ومجرد المس ولو كان بشهوة فإنه لا ينقض الوضوء. الدرس 15 الأخلاق المشروعة لكل مسلم. يشرع لكل مسلم أخلاق وآداب وصفات ينبغي أن نتحلى بها، منها الصدق. الصدق كما جاء في الحديث يهدي إلى البر، والبر يهدي إلى الجنة، والكذب يهدي إلى الفجور، والفجور يهدي إلى النار. فالصدق خصلة حميدة على الإنسان أن يلتزم بها، ولا يقول أن الظروف اقتضت علي أو ألزمتني أن أجانب الصدق، لأن الصدق من جاءت من صدق ولو في أحلك الظروف نجا، وهذا شيء مجرب. قصة كعب بن مالك ثلاثة الذين خلفوا صريحة في هذا. فالكذب حرام اتفاقا، يباح منه بعض الصور للإصلاح بين الناس، الكذب على الزوجة في حدود ما يؤلف القلوب وما أشبه ذلك، وما معد ذلك فالكذب حرام. والكذب درجات، الكذب على الناس محرم بلا شك، وأعظم منه الكذب على الله وعلى رسوله، ومن الكذب على الله الفتية بغير علم، صلى الله العافية. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام. ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة، كذبوا على الله من أولى من يدخل في هذا الباب من يفتي ويقول على الله بغير علم. الأمانة، الأمانة خلق واجب، والخيانة حرام، والخديعة مخادعة المسلمين وغشهم وجحد الأمانات والعواري، كل هذا محرم للكتاب والسنة وإجماع أهل العلم. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وحملها الإنسان، لا بد من أداء هذه الأمانة. ومن الأمانات ما كلف به المسلم من الشرائع، الصلاة أمانة، الصيام أمانة، الغسل من الجنابة أمانة، فلا يجوز له أن يخون هذه الأمانة بحال. العفاف، لابد أن يكون الإنسان عفيفا بجميع ما تحتمل هذه الكلمة من صور ومعان، يكون عفيف القلب فلا يحقد ولا يحسد، عفيف اللسان لا يتكلم ولا لأحد إلا بحق، ولا يستطيع في أعراض المسلمين، ولا يكون صخابا في الأسواق ولا غضوبا لجلاجا، ويكون عفيفا عن المحارم كلها. ومن أظهر صور العفة عفة الإزار، لأن لا يحل إزاره إلا على ما أحله الله له وأباحه له. والحياء، والحياء لا يأتي إلا بخير، وجاء في الحديث الصحيح إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. إنما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، فالحياء لا يأتي إلا بخير، وهو خلق ينبغي أن يتجمل به المسلم ويكمل به نفسه. والمراد بالحياء الحياء الذي يمنع من ارتكاب ما منع منه شرعا أو عرفا، لكن الحياء الذي يمنع من إقامة الواجبات أو يمنع من ترك المحظورات، يمنع من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يمنع من إرشاد الجاهل، هذا يسمى حياء؟ هذا خجل مذموم، هذا صلى الله عليه وسلم. الشجاعة، الجبن خلق ذميم تعوذ منه النبي عليه الصلاة والسلام، وعلى كل مسلم أن يتعوذ منه. فالشجاعة خلق ينبغي أن يتحلى به المسلم، فيشرع لكل مسلم أن يكون شجاعا قوالا للحق عاملا به، شجاعا في مواطن الشجاعة، في الحروب، في الكلمة، الصدع بالحق عند الحاجة إليه، وهكذا. الكرم، البخل أيضا خلق ذميم، فعلى المسلم أن يكون كريما باذلا لما يطلب منه فيما لا يضر به ويشق عليه. الوفاء، الوفاء بالعهود. يا أيها الذين آمنوا أوفوا، فلا بد من أن يكون المسلم وفيا لمن له عليه حق، ولمن عاهده وعاقده على شيء لا بد أن يفي له بما التزم. النزاهة عن كل ما حرم الله، النزاهة عن كل ما حرم الله، فكل ما حرم عليه ينبغي أن يبتعد عنه ويتنزه منه، ولا يزاول شيئا مما حرمه الله عليه، سواء كان خاليا بمفرده نعم أو كان بمجمع الناس. ولا شك أن العلانية أشد، كل أمة معافى إلا المجاهرين، لكن أيضا ارتكاب المحرمات ولو كان الإنسان خاليا نعم هذا أمر رتب عليه العقاب وهو تحت المشيئة، لكن أشد من ذلك المجاهرة. حسن الجوار، فالجار له حقوق، له حق الأخوة في الدين، له حق الجوار، وإذا كان قريب زاد حق الثالث وحق القرابة. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، والله لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه. فلا بد من حسن الجوار وعدم التعرض للجار بأي أذى. مساعدة ذوي الحاجات حسب الطاقة، تعين صانع أو تصنع لآخر، هذا من أفضل الأعمال. ذوي الحاجات، الأعمى الذي يحتاج إلى من يقوده وبحاجة إلى من يقوده، تمسك بيده فتقوده، توصله إلى المسجد، إلى بقالة، إلى عمل إلى ما يريد، لكن بما لا يشق عليك ولا يعطل مصالحك. عندك دوام ووجدت أعمى، دوامه في جهة غير جهتك، تترك دوامك وتروح توديه؟ نعم لا، بما لا يشق عليك ولا يعطل مصالحك. مساعد ذوي الحاجة حسب الطاقة، حسب الجهد، حسب المستطاع، وغير ذلك من الأخلاق التي دل عليه الكتاب والسنة على مشروعيتها. هنا الآداب الإسلامية، الآداب الإسلامية في الدرس 16، منها السلام، السلام، بذل السلام للعالم من المسلمين على من تعرف ومن لا تعرف. وجاء ما يدل على أن السلام في آخر الزمان يكون حسب المعرفة، الله تعرفه، السلام عليكم، ما تعرفه هذا ما ينبغي. الأجر رتب على إفشاء السلام، إذا قلت السلام عليكم 10 حسنات، تعرفه ولا ما تعرفه؟ وكل ما زدت زاد الأجر، ورحمة الله 10 ثانية، وبركاته 10 30 حسنة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 30 حسنة. تضرت، مر عليك 1 2 3، كل تسلم عليهم وايضا لا يكلفك شيء ولم حسوبا عليك شيء، فتبذل السلام. ألا أخبركم بأمر إذا فعلتموه تحاببتم، أو كما جاء في الحديث؟ قالوا: بلى. قال: أفشوا السلام بينكم، أفشوا السلام بينكم، وآكد من السلام رده، فإذا سلمت كتب لك الثواب، وإذا سلم عليك لزمك الجواب، لزمك الجواب، وعليك أن ترد السلام، ترد التحية بمثلها أو أفضل منها. فإذا قيل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ترد مثله على أقل الأحوال أو تزيد عليها، تقول: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مرحبا. كما أجاب النبي عليه الصلاة والسلام أم هانئ، قال: مرحبا بأم هانئ. فإذا زاد حصل له من الأجر أكثر. البشاشة، البشاشة في وجه أخيك المسلم أمر مطلوب. نعم، المتزندق والمبتدع الكافر ما تبش في وجهه إلا بغرض الدعوة، إذا كان غرضك صحيح وششت في وجهه من أن يقبل الدعوة ويهديه الله بك، فلا يهدي الله بك رجلا واحد خير لك من حمر النعم. وإلا فالأصل لا تلقى مبتدعا ولا متزندقا إلا بعبسة مالك الغضبان، لا بد من المصارمة، لا بد من المنافرة بينك وبين عدوك. لكن إذا ترتب على هذه البشاشة وهذا اللين مع العدو مصلحة من أجل الدعوة فلا بأس، وأما في المسلم فلا يجوز أن تعبس في وجهه. وجاء العتاب للنبي عليه الصلاة والسلام بسورة: عبس وتولى أن جاءه الأعمى. عوتب النبي عليه الصلاة والسلام وإن كان مشتغلا بالدعوة لأمر نرى أنه أهم من ذلك. يبقى أن المسلم له حق وهو أولى من غيره بالتقدير والاحترام ورعاية الحقوق. والآداب الشرعية عند دخول المسجد أو المنزل والخروج منها، الآداب الشرعية عند دخول المسجد تقدم الرجل اليمنى، كذلك المسجد خروج منه ما تقدم اليسرى، وإذا أردت دخول الدورة تقدم اليسرى، وإذا خرجت تقدم اليمنى، وهكذا. كل هذه آداب تنبغي مراعاتها. وعند السفر تقول ما ورد عند دخول المسجد، عند دخول المنزل تخرج منهما، عند دخول الخلاء وعندما تخرج منه، وعندما إرادة السفر، وعند الركوب وأثناء السفر. كل هذه لها أذكار خاصة أُلفت فيها كتب الأذكار، على المسلم أن يعتني بهذه الأذكار، وهي لا تكلف شيء، لا تكلف شيئا، أمرها يسير، لكن على من يسر الله عليه. بعض الناس عنده استعداد يقرأ جرائد الدنيا ولا يقول سبحان الله بحمده مرة واحدة، سبحان الله بحمده، سبحان الله العظيم، كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان للرحمن، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. من قال في يوم سبحان الله وبحمده 100 مرة حطت عنه خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. كم تأخذ؟ 2 ساعة ولا 3 ساعات؟ 1.5 دقيقة. سبحان الله وبحمده 100 مرة، 1.5 دقيقة حطت عنه خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. فعلنا أن نعتني بهذا الباب، بهذا الجانب. حرز من الشيطان أن تقول في إذا أصبحت لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد على كل شيء قدير، 100 مرة كتب لك 100 حسنة عنك 100 خطيئة، ويحرز لك من الشيطان. الإحسان مع الوالدين، يعني بر الوالدين واجب شرعي، صلة الأقارب والأرحام، والإحسان إلى الجيران والكبار والصغار، تحسن إلى الرجل الكبير من المسلمين وتعطف على الصغير، ولا تكون فظا غليظا، من رآك هابك وخافك، شر الناس من ترك الناس اتقاء شره. فبر الوالدين أمر واجب، كذلك صلة الأرحام والتأدب مع الجيران والكبار والعطف على الصغار والإحسان إلى المحتاجين، كل هذه آداب إسلامية مطلوبة، جاءت نصوص الكتاب والسنة على تحث عليها وتؤكد هذه الحقوق. من سره ونبسط له في أجله، ينسأ له في أثره، وبسط له في رزقه، فليصل رحمه. والعقوق موبقة من الموبقات، كبيرة من كبائر الذنوب، قطيعة الأرحام أيضا كبيرة، فلا بد من العناية بهذا الباب، والله المستعان. التهنئة بالمولود، تهنئة بما يسر أخاك المسلم، جاء المولود تهنئه وتدعو له وتدعو لولده، حصل له ما يسره تهنئه أيضا، تبارك له في ذلك وتدعو له. كل هذا يزرع المودة والمحبة بين المسلمين، ويزيل البغضاء والشحناء بينهم، والتعزية في المصاب، من مات له أحد سواء كان من أقاربك أو من غيرهم، تعزيه وتواسيه بما فقده من حبيب، وغير ذلك من الآداب الإسلامية التي مظنتها كتب الآداب الشرعية. الدرس 17، التحذير من الشرك وأنواع المعاصي. الشرك هو أعظم ما عصي الله به سبحانه وتعالى، وهذا هو الظلم العظيم. إن الشرك لظلم عظيم، وهو أعظم الموبقات المهلكات 7، ومن صوره السحر، والسحر ملازم للشرك غالبا، وأفرد للاهتمام بشأنه، كثير من الناس يتساهل بأمره وهو عظيم، هو شرك. قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، قتل النفس عمدا عدوانا، من يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم، نسأل الله العافية. حتى ذكر عن العباس أن توبته لا تقبل، توبة القاتل الحمد، وإن كان جمهور العلماء على أنه تقبل توبته. أكل مال اليتيم، اليتيم أكل أموال الناس بالباطل كله حرام، لكن اليتيم الذي ليس له من يدافع عنه أشد. ولذا جاءت النصوص التشديد في مال اليتيم. أكل الربا، الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي تخبطه الشيطان من المس. جمع من المفسرين يقول الآكل الربا يبعث مجنون يوم القيامة، يبعث مجنونا يوم القيامة وهو محارب لله ورسوله، فأذنوا بحرب من الله. فله يدان بمحاربة الله، العبد الضعيف المسكين حمله الطمع والجشع على أن يرابي، هل يستطيع أن يحارب الله؟ الله المستعان. التولي يوم الزحف، يعني إذا التقى الصفان في الجهاد فيهرب واحد، هذه كبيرة موبقة من كبائر الذنوب، إن قبل أن يحضر إلى الصف أمره أسهل، لكن إذا حضر يفتح باب لغيره. فالتولي يوم الزحف كبيرة وموبقة من كبائر الذنوب، ويقصد بذلك الهرب عند التقاء الصفين في القتال، جهاد في سبيل الله لإعلاء كلمة الله، قذف المحسنات الغافلات المؤمنات، رمي المرأة العفيفة بالزنا، نسأل الله العافية، هذا موبقة من الموبقات. وقد جاء في بعض الأخبار أن قذف محصنة يحبط عبادة 60 سنة. الأمر ليس بالسهل ولا بالهين، أن ترمي المحصنة الغافلة العفيفة بالزنا. ومن ذلكم الزوجات، لأن بعض الناس يتساهل ويقذف زوجته، نسأل الله العافية، هذا أمره عظيم. فإذا قذفها إما أن يجلد الحد، نعم 80 جلدة، أو يلاعن ليدرأ عنه الحد. من الكبائر حقوق الوالدين، حقوق الوالدين، قطيعة الأرحام سبق الحديث عنهما، شهادة الزور، ألا وشهادة الزور، ألا وشهادة الزور، ما زال ألا وقول الزور، تشهد لزيد من الناس بأن له حق على فلان والأمر على خلاف ذلك، أو تشهد أن هذه الأرض لفلان وهي ليست له، هذه شهادة الزور. والمتشبع بما لم يعط كلابس ثوب يزور، الذي يزعم أن عنده وعنده وعنده وفعل وترك، كلابس ثوب يزور، لكن شهادة الزور أمرها عظيم. ما زال النبي عليه الصلاة والسلام يكررها حتى قالوا ليته سكت. الأيمان الكاذبة، لا تجعل الله عرضة لأيمانكم، هذا في حال الصدق، في كل عمل أو في كل مقال تذكره تقول والله وبلا والله تالله، لكن إذا كان اليمين كاذب فالأمر أشد. إذا ترتب على هذه اليمين الكاذب اقتطاع حق امرئ مسلم فالأمر أعظم، هذه اليمين الغموس. إذا حلف على السلعة لينفقها من أجل أن تدرج أيضا، هذا أمره ليس بالهين. وإذا الجار تقدم الإلماح إلى ما للجار من حق، وأن الشرع اعتنى به وأكد على حقه، وظلم الناس في الدماء والأموال والأعراض غير ذلك، كل هذا حرام. في حديث أبي ذر الإلهي القدسي، يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. الله سبحانه وتعالى حرم الظلم على نفسه، الظلم وضع شيء في غير موضعه، والاعتداء على الناس إما على دمائهم أو أعراضهم أو أموالهم قل ذلك أو كثر، كل ظلم، نسأل الله العافية، وغير ذلك من نهى الله عنه ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بالنسبة للصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، جاء الأمر بها في الكتاب والسنة، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، فلا بد أن يصلى عليه ويسلم، ولا يتم امتثال هذا الأمر إلا بالصلاة والسلام، لأن ما يكفي أن تقول عليه الصلاة أو عليه السلام فقط، لكن إذا جمعت بينهما تارة وأفردت السلام تارة لا بأس. أما أن تلتزم الصلاة فقط أو السلام فقط، لا يتم امتثالك للأمر الوارد في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، لا بد من الصلاة عليه والسلام. امتثال الأمر واجب، هذا الأصل في الأمر، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة، فامتثال الأمر واجب، لكن كل ما ذكر عليه الصلاة والسلام يصلى عليه استحبابا عند أكثر العلماء، وإن قال بعضهم بوجوبه. تجب الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام في مواطن مثل التشهد الأخير على ما تقدم، ومع ذلك سنة، ومع الدرس 18 في تجهيز الميت والصلاة عليه وهو آخر الدروس. الموت نهاية كل حي، فلا بد أن يمر على كل مخلوق ذي روح، ولذا وجب على المتعلمين تعلمه والمعلمين تعليمه، لأن ما يتعلق بالموت من فروض الكفايات، من تجهيز الميت وتغسيله وتكفينه والصلاة عليه ودفنه وغير ذلك ما يتعلق به. يقول: وإليك تفصيل ذلك، تجهيز الميت. إذا تيقن الموت أغمضت عيناه وشد الأحياء، لا بد من تيقن خروج الروح، ولا يكفي موت الدماغ، وإن قرر الأطباء أنه في حكم الميت لكنه ليس بميت حتى تخرج روحه. وعلى هذا لا يجوز أن يفعل به أي شيء مما يتعلق بالأموات أو يتسبب في موته ما دامت الروح باقية، ولو قرر الأطباء أنه قد مات دماغيا. فإذا توقن الموت بخروج الروح والعلامات ظاهرة يعرفها من زاولها، يقول: إذا توقن الموت أغمضت عيناه، لأن العين إذا خرجت الروح تتبع الروح، فإذا خرجت الروح تبع البصر وشخص، وحينئذ تغمض عيناه ليكون شكله مقبولا، ولئلا يدخل في هذه العين شيء من الهوام، وشد لحياه لئلا ينفتح فمه. وهذا كله من حرمة المسلم ليكون شكله بعد وفاته مقبولا كشكله حال حياته. وعند تغسيله تستر عورته وجوبا، لا يجوز أن تكشف عورة الميت، لأن حرمة الميت كحرمة الحي، لا يجوز أن تكشف العورة، بل على غاسله أن يستر عورته ولا يباشر شيئا منها، ثم يرفع قليلا لكي يخرج ما في بطنه ويعصر بطنه عصرا رفيقا، لا بشدة وقوة بل يكون برفق، لكي يخرج ما يمكن خروجه من بطنه. ثم يلف الغاسل على يده خرقة أو نحوها فينجيه بها، ينجيه يزيل ما على مخرجه أو ما علق أو ما في مخرجه من نجاسة، هذا الاستنجاء إزالة أثر النجاسة من المخرج. ثم يوضئه وضوء الصلاة، يوضئه وضوء الصلاة. قد جاء في حديث ابن عطية أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لهن وهن بصدد غسل ابنته زينب: ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها. فيوضأ الميت وضوء الصلاة كما يفعل الحي إذا أراد الاغتسال المشروع، يتوضأ وضوءا كاملا ثم يغتسل، ثم يغسل رأسه ولحيته بماء وسدر أو نحوه. السدر ينظف البدن، يقوم مقامه المنظفات الأخرى مما يزيل الأوساخ كالصابون والأفنان والشامبو وما أشبه ذلك، مقصود التنظيف. ثم يغسل شقه الأيمن، ابدأنا بميامنها ثم الأيسر، ثم يغسله كذلك مرة ثانية وثالثة. تغسل أو يغسل الميت أولى وثانية وثالثة، فإن رأى الغاسل الزيادة على ذلك فلا بأس إلى السبع للحاجة. إن رأيتن ذلك سنة ثلاثا أو خمسا أو سبعا، إن رأيتن ذلك وليس مرد هذه الرؤية إلى التشهي إن كان قريب يزاد في غسله لإزالة الظلة، إن كانت الحاجة داعية إلى الزيادة على ثلاث فليزاد عليها وليقطع على وتر. يمر في كل مرة يده على بطنه، فإن خرج منه شيء غسله وسد المحل بقطن، يعني إذا انتهى من هذه الغسلات سد المحل بقطن أو نحوه. فإن لم يستمسك بالقطن خرج مع وجود القطن فبطين حر، طين حر أو ما يقوم مقامه يقول، أو بوسائل الطب الحديث كاللزق ونحوه. وهناك أمور سد بها هذا المخرج لئلا يخرج منه شيء، وموجود عند في المستشفيات والصيدليات وغيرها، فلا يلزم أن يكون بالطين. كان هذا معمول به عند المتقدمين ما عندهم اللطين أو شبه الطين الحر. الطين الحر يعني يشبه الأسمنت في قوته وتماسكه، ويعيد وضوءه، يعيد وضوءه يعني خرج منه شيء لأنه في حكم المنتقض. وإن لم ينقي بثلاث زيد إلى خمس أو إلى سبع، كما سمعنا في حديث أم عطية سنها ثلاثا أو خمسا أو سبعا إن رأيتن ذلك، يعني إن كانت الحاجة داعية إلى سبع، ثم ينشف بثوب ويجعل الطيب في مغابنه ومواضع سجوده. جعلنا في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور، كافور طيب، نوع من الطيب، في خاصية أيضا يطرد الهوام يسلب الجسد. الكافور يقوم مقامه الأطياب الأخرى سواء كانت سائلة أو بخور. يجعل الطيب في مغابنه، يعني الأماكن التي يغطي بعضها بعضا، هذه المغابن ومواضع سجوده لشرفها. وإن طيبه كله كان حسنا، يعني إذا كان الطيب يستوعب البدن كله أفضل. ويجمر أكفانه بالبخور، وإن كان شاربه أو أظافره طويلة أخذ منها، ولا يسرح شعره لأن لا يسقط منه شيء فيبقى الشعر كما هو. والمرأة يظفر شعرها ثلاثة قرون ويستلم ورائها، تجعل أو يجعل شعر المرأة ثلاث ضفائر، ثلاث ضفائر تجعل خلف المرأة ثلاث كما جاء في حديث أم عطية. ثم بعد ذلك تكفين الميت. يقول الأفضل أن يكفن الرجل في ثلاثة أثواب بيض ليس فيها قميص ولا عمامة، كما ثبت في الصحيح من حديث عائشة أن النبي عليه الصلاة والسلام كفن لثلاثة أثواب بيض سحولية ليس فيها قميص ولا عمامة. هذا ما فعله الصحابة بالنبي عليه الصلاة والسلام. وما كان الله ليختار لنبيه إلا الأفضل. وبعضهم يرى أنه لا بأس أن يكفن بالقميص، بل الأفضل أن يكفن بالقميص، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كفن ابن أبي بالقميص، ولا يفعل النبي عليه الصلاة والسلام إلا الأفضل. النبي عليه الصلاة والسلام كان صحيح كفن في ثلاثة أثواب، وجاء النص على أنها ليس فيها قميص ولا عمامة، فكيف يقال أنه يكفن في القميص أفضل؟ نعم، النبي عليه الصلاة والسلام كفن ابن أبي في قميصه مكافأة له لما أعطى العباس قميصا، كافأه النبي عليه الصلاة والسلام فكفنه في قميصه، وجبرا لخاطر ولده يدرج فيها إدراجا، يعني لف، وإن كفن في قميص وإزار ولفاف فلا بأس، المقصود أن يستر البدن، لكن الأفضل أن تكون ثلاث أثواب. إيش معنى أثواب؟ لها أكمام ولها أزرار ولا؟ نعم، لا، ثلاث قطع من القماش، كل قطعة يقال لها ثوب. يقول وإن كفن في قميص وإزار ولفافة فلا بأس، يجوز ذلك، لكن الأفضل أن تكون ثلاثة أثواب ليس فيها قميص ولا عمامة. والمرأة تكفن في خمسة أثواب، لأن المرأة بحاجة إلى الستر أكثر من الرجل، فيزاد في كفنها، فتكفن بخمسة أثواب في درع وخمار وإزار ولفافتين، ويكفن الصبي في ثوب واحد إلى ثلاثة أثواب، وتكفن الصغيرة بقميص ولفافتين، يعني الصبي الذي لم يكلف أمره أخف من المكلف، أمره أخف من المكلف. فإذا كان الرجل المكلف يكفن في ثلاثة أثواب، فالصبي من الذكور في ثوب واحد، إن احتاج إلى ثاني لا بأس، إن احتاج إلى ثالث لا بأس، لكن الأصل واحد. وتكفن الصغيرة بقميص ولفافتين، فردا من أن تكفن المكلفة بخمسة أثواب. من أحق الناس بغسل الميت؟ أحق الناس بغسل الميت يعني عند المشاحة، وإذا جاء بميت إلى مغسلة يقال لا لا تغسل، انتظر حتى يأتي الوصي، يأتي الأب، يأتي الابن، يأتي القريب، له يغسل في المغاسل. لكن عند المشاحة إذا قال أنا وصاني الميت أنا، أو فلان يشهد وفلان أن الميت قال لا يغسلني إلا فلان، فهو أعلى من غيره، وهذا عند المشاحة كما هو معروف. أحق الناس بغسله والصلاة عليه ودفنه وصيه في ذلك، يعني إذا قال الميت قبل وفاته يغسلني فلان ويدفنني فلان، يصلي علي فلان ويدفنني فلان، فهو أولى الناس بذلك. ثم الأب ثم الجد، يعني بحثوا عن الوصي ما وجدوا، نعم ينتظر حتى يأتي الوصي، لا، قال للأب أنت لك المرتبة الثانية بعد الوصي، غسل ابنك. ثم الجد ثم الأقرب، فالأقرب من العصبات، الأخ والعم ابن الأخ وما أشبه ذلك. والأولى بغسل المرأة وصيتها، يعني من النساء، الأول وصيه من الرجال، والأولى بغسل المرأة وصيتها يعني من النساء، لو أوصت بأن يغسلها ولدها أو أبوها تنفذ الوصية ولا لا؟ نعم لا لا تنفذ الوصية، لأن الرجال ليس لهم أن يغسلوا النساء، ليس للرجال أن يغسلوا النساء ولا العكس، إلا الزوجين يجوز أن يغسل أحدهما الآخر، وما عدا ذلك فلا. هذا بالنسبة إذا كان ميت تجاوز السبع من الرجال والنساء. ثم الأم بعد الوصية، ثم الجد، يعني مثل ما قيل الوصي ثم الأب ثم الجد، ثم الأقرب، فالأقرب من نسائها، وهناك الأقرب فالأقرب من الرجال العصبات، وهنا الأقرب فالأقرب من نسائها. وللزوجين يغسل أحدهما الآخر، لأن الصديق رضي الله عنه غسلته زوجته، زوجته من؟ اسمها إيش؟ أسماء بنت عميس، غسلت أبا بكر الصديق رضي الله عنه، ولأن علي رضي الله عنه غسل زوجته فاطمة رضي الله عنها، فيجوز للزوج أن يغسل زوجته وللزوجة أن تغسل زوجها. أما الصلاة على الميت فيكبر الإمام ويقرأ بعد التكبيرة الأولى الفاتحة دون دعاء الاستفتاح، فيقول الله أكبر، ثم يتعود ويسمي بسمل، ثم يقرأ الفاتحة، إن قرأ معها سورة قصيرة أو آية فلا بأس، نعم لا بأس بذلك، وإن لم يقرأ كفت الفاتحة. للحديث الوارد في ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما في قراءة الفاتحة وسورة، ثم يكبر الثانية ويصلي على النبي عليه الصلاة والسلام كصلاته عليه في التشهد، فيقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، يعني كما يقول في التشهد. ثم يكبر الثالثة ويدعو الميت، فيقول اللهم اغفر لحينا وميتنا، شاهدنا وغائبنا، وصغيرنا وكبيرنا، ذكرنا وأنثانا، إنك تعلم منقلبنا ومثوانا، اللهم من حيث منا فأحيا الإسلام وأن تفته وتوفه على الإيمان، إلى آخر الدعاء المشهور، وذكره الشيخ رحمه الله. يقول اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه، أكرم نزله وأوسع مدخله، واغسله بالماء والثلج والبرد، ونقه من الذنوب والخطايا كما نقى صبره من الناس. وجازي بالحسنات إحسانا وبالسيئات عفوا ورضوانا. المقصود أنه يدعو الميت ويخلص الدعاء له، يخلص الدعاء له، وهذا من حق المسلم على المسلم. والصلاة على الميت فرض كفاية، إذا حصل من يكفي سقط الإثم عن الباقي. للإنسان إذا قام الواجب بغيره أن لا يصلي، لكن كونه لا يصلي حرمان، لأن له بكل صلاة على جنازة قيراط، وهنا التفريط في القراريط. قيراط ليس أمره بالسهل، القيراط من الذهب كم؟ 5 ريال أو 6، كم؟ فالقيراط ب40، نعم ب40، جنيه كان ب40 ثم عاد صار القيراط ب40. الله المستعان. قيراط مثل جبل أحد من الحسنات، فمن ترك الصلاة على الجنازة فهو محروم، لا سيما مع يسرها وقربها منه. عرفنا هذا الأجر الثواب العظيم المرتب على صلاة الجنازة، فعلينا أن نقصدها بالصلاة عليها. وإذا كان هناك أكثر من جنازة، أحيانا يصير 5 جنائز، 6 قراريط، 6 قراريط في 3 دقائق، يعني ما يعقل الإنسان من مصالح. فالمحروم من حرم التوفيق، وليس هذه علامة توفيق أن يزهد الإنسان في مثل هذه الأمور، فضلا عن أن يسعى في قراريط السيئات، وأن ينقص من أجره كل يوم قيراط، كمن يقتني الكلب. إن سعيكم لشتى، بعض الناس يقصد المساجد التي يصلى فيها على جنائز ليحصل هذه القراريط، ومن الناس من يبتلى بكلب ينقص من أجره كل يوم قيراط. لا شك أن الناس تفاوتون تفاوتا بينا. ونرى بعض الناس يصلى على ميت وهو جالس، تنتهي الصلاة وهو جالس، لا عنده شيء وليست فيه علة، لكن الحرمان لا نهاية له. هذا مشاهد لا سيما في بلاد الحرمين. يمن بعض الناس إذا قيل الصلاة على الميت قام صلى، ثم مرة ثانية خلاص صلينا جدا، استكثروا فالله أكثر. كل صلاة فيها قيراط، كل ميت له قيراط، وفضل الله لا يحد. لكن الإنسان، كل الناس يدخل الجنة إلا من أبى. قالوا كيف يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. يتصور الإنسان قال له تعال إلى الجنة يقول لا، نعم، يعني عقلا ما يتصور، لكن حقيقة وواقع الناس كفر. يقال لهم هل يموا إلى الجنة؟ فيقولون لا، من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. فكيف من تقام صلاة الجنازة وهو جالس لا يهتم لذلك، ويعرف أن الصلاة فيها قيراط، وقد تكون جنائز في آن واحد ولكل واحد من قيراط. اللهم اغفر له وارحمه وعافيه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد، ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وابدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله، وادخله الجنة، وأعذه من عذاب القبر وعذاب النار، وافسح له في قبره ونور له فيه، وإن زاد على ذلك من جاء في السنن. اللهم أنت ربه وأنت خلقته وأنت هديته الإسلام، جئناك شفعاء فشفعنا فيه. اللهم إنه في ذمتك وحبل جوارك، فقيه فتنة القبر وعذاب النار، كل هذا لا بأس به. ثم بعد التكبيرة الرابعة إن قال اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده فلنا وله فحسن، وإن قال ذلك تبعا للدعاء بعد الثالثة فلا بأس، ثم يكبر الرابعة ويسلم تسليمة واحدة عن يمينه. والتكبيرات 4. والخلاف موجود بين الصحابة والتابعين في عدد التكبيرات، من 3 إلى 9. فإذا كبر على ميت 3، على آخر 5، 7، 9، هذا الخلاف موجود بين أهل العلم، لكنه استقر قول جماهير أهل العلم على 4، على 4 تكبيرات، بل نقل بعضهم الاتفاق على ذلك، فلا ينبغي أن يزاد على 4. ويستحب أن يرفع يديه مع كل تكبيرة، يقول الله أكبر، يعني مثل ما يرفع في الصلاة. وفي ذلك الخبر الثابت عن ابن عمر موقوفا عليه، خرجه البخاري معلقا مجزوما به، وفيه خبر مرفوع لكنه ضعيف. صح عن ابن عمر أنه كان يرفع يديه، وجاء خبر عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يرفع يديه لكنه ضعيف. فلذا المتجه رفع اليدين في تكبيرات الجنازة. ولذا يقول الشيخ رحمه الله: ويستحب أن يرفع يديه مع كل تكبيرة. وإذا كان الميت امرأة يقول اللهم اغفر لها، هناك اللهم اغفر له وارحمه بناء على أنه ذكر. وإذا كان الميت امرأة قال اللهم اغفر لها وارحمها وعافيها واعف عنها، لأن الرجل له ضمير والمرأة لها ضمير، ولكل ما يخص من الضمائر. لكن إذا أشكل عليه الأمر، جاءوا الناس يصلون ما يده ذكر الامرأة وقال اللهم اغفر له، يقصد الميت، لا بأس. والميت يحتمل يكون ذكر أو اغفر لها، يعني الجنازة سواء كانت ذكرا أو أنثى فلا بأس. وإذا كان اثنين قال اللهم اغفر لهما وارحمهما وعافهما واعف عنهما. وإذا كانوا جماعة قال اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. فيكيف الضمير على حسب مقتضى الحال. وإذا كانت الجنائز اثنتين يقال اللهم اغفر لهم وبجمع إذا كانت أكثر. أما إذا كان فرطا صغيرا فيقال بدل الدعاء بالمغفرة ما يقال اللهم اغفر له وارحمه وعافيه واعف عنه، ليس له ذنوب لتطلب له المغفرة، ليس عنده ذنوب ولم يجري عليه قلم التكليف لتطلب له المغفرة والرحمة، فليس بحاجة إلى ذلك. بل يقال اللهم اجعله فرطا يعني متقدما، وذكرا لوالديه، وشفيعا مجابا، اللهم ثقل به موازينهما واعظم به أجورهما وألحقه بصالح المؤمنين واجعله في كفالة إبراهيم وقيه برحمتك عذاب الجحيم، وقيه برحمتك عذاب الجحيم. يقول رحمه الله: السنة أن يقف الإمام حذاء رأس الرجل ووسط المرأة. هذه السنة بالنسبة للرجل، يقف الإمام مقابل رأسه والمرأة يقف في وسطها. ولذا ينبغي عند صف الجنائز أن يكون وسط المرأة بإزاء رأس الرجل، نعم، وسط المرأة بإزاء رأس الرجل. فإذا قدر أن هذا رجل وهذه امرأة وهذا وسط المرأة، يكون هكذا بإزاء رأس الرجل، ليقف الإمام هنا، نعم، ليقف الإمام هنا موازيا لرأس الرجل ووسط المرأة. وأن يكون الرجل مما يلي الإمام، الرجل هو الذي يلي الإمام، هو الأقرب إلى الإمام. يعني إذا كان هناك أكثر من جنازة رجال ونساء، فالرجال هم المقربون إلى الإمام، تليهم النساء. يقول: وأن يكون الرجل مما يلي الإمام اجتمعت الجنائز، والمرأة مما يلي القبلة، وإن كان معهم أطفال قدم الصبي على المرأة، يجعل الصبي هنا بين الرجل والمرأة، والطفلة تجعل بعد المرأة، ثم المرأة ثم الطفلة، الرجل ثم الطفل ثم المرأة ثم الطفلة. وإذا اجتمع رجال، افترضنا أن هؤلاء أن هذين رجلان، من نقدم؟ نقدم الأحفظ لكتاب الله، الأحفظ لكتاب الله هو المقدم، يقدم الأحفظ لكتاب الله لأنه أحق، فأهل القرآن هم أهل الله وخاصته. ويكون رأس الصبي حيال رأس الرجل، نعم، الصبي حيال رأس الرجل، ووسط الطفل حيال وسط المرأة، ووسط المرأة حيال رأس الرجل، وكذا الطفل يكون رأسه حيال رأس المرأة، ويكون وسطها حيال رأس الرجل. ويكون المصلون جميعا خلف الإمام، المصلون كلهم خلف الإمام. وينبغي أن تكثر الصفوف ولو لم تكمل، لأنه ورد في من صلى عليه ثلاثة صفوف فأكثر، ورد من جاء صلى عليه أكثر 40 فأكثر، ورد من صلى عليه 100 من المسلمين شفعوا فيه. فنحرص على تطبيق هذه السنن لننال من ذلك الأجر الجزيل من الله سبحانه وتعالى. ويكون المصلون جميعا خلف الإمام، إلا أن يكون واحدا لم يجد مكانا خلف الإمام فإنه يقف عن يمينه، وهذا يحصل كثيرا. أهل الميت إذا قاموا ليحضروا الميت إلى الإمام أو إلى موضع الإمام إجا الناس يصفون في أماكنهم، تقدمون الناس في أماكنهم، وحينئذ لا يكون لهم مكان يصلون فيه، يصلون بجوار الإمام إما عن يمينه كلهم أو خلفه مباشرة بينه وبين الصف، أو بعضهم عن يمينه وبعضهم عن شماله إن أمكنهم أن يصلوا خلفه ولو ضاقت المسافة فلا بأس، لأنهم لا يحتاجون إلى بعد المسافة لركوع ولا سجود، إلا أن يكون واحد لم يجد مكانا خلف الإمام فإنه يقف عن يمينه. يقول رحمه الله تعالى: صفة الدفن المشروع تعميق القبر إلى وسط الرجل، يعني إلى سرة الرجل. لماذا؟ لئلا تنبعث روائح منه، فإذا أعمق القبر مهما طال الزمن لا تنبعث منه روائح من جهة، ولئلا تجرفه السيول والرياح مع الوقت ينكشف الميت، والمقصود ستره، فيسن تعميقه إلى نصف قامة رجل، وأن يكون فيه لحد من جهة القبلة، فاللحد أفضل من الشق إذا تيسر، أما إذا كانت الأرض هيار ما يمكن التلحيد فيها فالشق يكفي، وأن يكون فيه لحد من جهة القبلة، يعني حفرة داخل القبر إلى جهة القبلة. لهم قالوا عند الحاجة إذا لم يتيسر اللحد، إذا كان كلما لحدوه انهار القبر، من بعض الأماكن لا يمكن تلحيده، ولا لا شك أن اللحد أفضل. ونوضع الميت في اللحد على جنبه الأيمن، على جنبه الأيمن ليكون مستقبلا القبلة، كما جاءت السنة بذلك في الموتة الصغرى التي هي النوم. النوم موت، الله يتوفى الأنفس والتي لم تمت. نعم، المقصود أن النوم موت، شبه الموت، فينبغي أن ينام على جنبه الأيمن مستقبل القبلة، ومن باب أولى إذا مات يوضع في اللحد على جنبه الأيمن، وتحل عقد الكفن، تحل عقد الكفن وتبقى في مكانه، ما تسحب ولا تنزع بل تترك، ولا يكشف وجهه سواء كان الميت رجلا أو امرأة، ولا يكشف وجه الميت سواء كان رجلا أو امرأة. من العجب أنه حضر شخص جنازة امرأة من عامة الناس، ونسب إلى بعض أهل العلم من العلماء المشهورين المعروفين عندنا، قال إن الشيخ فلان يقول اجعلوها مستلقية على ظهرها واكشفوا وجهها، اكشفوا وجهها واجعلوها مستلقية تنظر إلى السماء. نعم، جهل مركب وافتراء على هذا الشيخ، على كل حال ما طاعوا، يعرفون هذا كله خطأ، فطرة هذا خطأ. ولا يكشف وجهه سواء كان الميت رجل أو امرأة، ثم ينصب عليه اللبن، وضع عليه بحيث يضغط على الميت، لا، إنما إذا تصورنا أن اللحد فتحة في القبر هكذا فينصب اللبن، وقد رأيتموه يعني كثيرا هكذا، والميت داخل في اللحد، داخل في اللحد هنا بحيث لا يضغطه اللبن. نعم، يجعل فيه فرصة لئلا يساء إلى الميت، ثم ينصب عليه اللبن ويطين حتى يثبت، يعني يجعل بين اللبنات طين لكي تثبت هذه اللبنات ولا يكثر ماءها ولا تكون لينة بحيث تؤثر على اللبن فينهار على الميت، لأنه إذا أكثر الماء في الطين أثر على اللبن ثم بعد ذلك انهار على الميت. ويقيه التراب، يقيه التراب، لأن لو لم نجعل الطين بين اللبنات رحمك الله لا انهال عليه التراب، والمقصود أن يحمى من هذا التراب. فإن لم يتيسر اللبن فبغير ذلك من ألواح خشب إذا ما وجد لبن، لكن إذا وجد اللبن فهو المتعين، لكن إن لم يتيسر ما وجد لبن لا بأس خشب. نعم، كيف؟ لا 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 لا، يمسّتها النار أو تبي تمسّ النار، يقول نار خشب يمكن تمسّ النار، حتى مسّتها النار هذا كان آخر، بس هذا ما مسّتها النار، الخشب تمسّ النار، إيوه تمسّه النار، لا لا لا، يقول فبغير ذلك من ألواح أو أحجار أو خشب يقيه التراب، ثم يهال عليه التراب ويستحب أن يقال عن ذلك بسم الله وعلى ملة رسول الله، ويرفع القبر قدر شبر فقط، لا يزاد على الشبر، على الشبر عن الأرض، لأنه إذا أشرف وزاد على ذلك فقد أمرنا بتسويته. قد أمر النبي عليه الصلاة والسلام علي بن أبي طالب أن لا يرى قبرا مشرفا إلا سواه، ويضع عليه حصبة إن تيسر ذلك، لأن تحفظ التراب من أن تذروه الرياح، ويرش بالماء لكي يثبت، ويشرع للمشيعين أن يقفوا عند القبر ويدعو للميت له بالتثبيت، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه، لكن لا سيما كان من الصالحين، فيتأكد في حقه أن يقف عند القبر ويدعو للميت. وقال استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى تاسعا ويشرع لمن لم يصلي عليه أن يصلي عليه بعد الدفن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، على أن يكون ذلك في حدود شهر فأقل. النبي عليه الصلاة والسلام صلى على القبر بعد شهر، فأخذ منه أهل العلم الحد إلى شهر، لكن هل في هذا ما يدل على أنه لا يصلى عليه بعد ذلك؟ هذا وقع من النبي عليه الصلاة والسلام اتفاقا، وليس فيه ما يدل على أنه لا يزاد على ذلك. يقول لأنه لم ينقل عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه صلى على قبر بعد شهر من دفن الميت، لكونه فعل بعد شهر لا يعني أنه لا يزاد على الشهر. عاشرا، لا يجوز لأهل الميت وإن اقتصر على الشهر، اختاره الشيخ رحمه الله فلا بأس. عاشرا، لا يجوز لأهل الميت أن يصنعوا طعاما للناس، لقول جرير بن عبد الله البجلي الصحابي الجليل رضي الله عنه كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنعة الطعام بعد الدفن من النياح، رواه الإمام أحمد بسند حسن. أما صنع الطعام لهم، يعني كون غيرهم يصنع الطعام لهم ولو شاركهم بعض الوافدين عليهم لا بأس، ما لم يكن الطعام من الميت أو من مال الميت أو من أهله فقد. أما صنع الطعام لهم أو لضيوف فلا بأس، ويشرع لأقاربه وجيرانه أن يصنعوا لهم الطعام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما جاء الخبر بموت جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه في الشام أمر أهله أن يصنعوا طعاما لأهل جعفر، وقال إنه أتاهم ما يشغلهم، وهذه سنة معمول بها، من مات له ميت صنع له الناس من الأقارب والجيران الطعام، لأنهم في الحقيقة شغلوا. يقول ولا حرج على أهل الميت أن يدعوا جيرانهم أو غيرهم للأكل من الطعام المهدى إليهم، ليس هذا من مظاهر الولائم، لكنه باعتبار أنه طعام أهدي إليهم فمن باب إكرام الجيران والأقارب، ولأنه طعام فيه قدر زائد على الحاجة فلا بأس. يقول وليس لذلك وقت محدود فيما نعلم من الشرع، ليس له يوم يومين ثلاثة، ما له وقت محدود. 11، لا يجوز للمرأة الإحداد على ميت أكثر من 3 أيام إلا على زوجها، فإنه يجب عليها أن تحد 4 أشهر و10 إلا أن تكون حاملا فإلى وضع الحمل، لثبوت السنة الصحيحة عن النبي عليه الصلاة والسلام بذلك. فالحامل تخرج من العدة والإحداد بوضع الحمل، سواء كان لحظة يوم أو أقل من يوم أو 9 أشهر كاملة. إذا لم تكن حاملا فبمضي 4 أشهر و10 ليال تخرج من الإحداد. أما الرجل فلا يجوز له أن يحد على أحد من الأقارب أو غيرهم، فالمرأة تحد على أبيها على ولدها 3 أيام فأقل، وأما على الزوج 4 أشهر و10. 12، يشرع للرجال زيارة القبور بين وقت وآخر للدعاء لهم، ترحم عليهم وتذكر الموت وما بعده، للإحسان إلى الميت الدعاء له، وللإحسان إلى النفس بالتذكر والاعتبار والاتعاظ. هذه الزيارة المشروعة، لا للتبرك ولا للطواف ولا لمزاولة عبادة في المقبرة، كل هذا منهي عنه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة، خرجه الإمام مسلم الصحيح. كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يعلم أصحابه إذا زاروا القبور أن يقولوا السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية، يرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين. أما النساء فليس لهن زيارة القبور، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لعن زائرات القبور، واللعن يقتضي التحريم، والعلة في ذلك ما يخشى من الفتنة في زيارة القبور وقلة الصبر، وإذا منعت النساء فالمنع يشمل الكبار والصغار، الكبار والصغار من النساء. نعم الصغيرة ليست مكلفة فلا يتجه إليها نهي، لكن النهي يتجه على وليها، كما يمنع الصبي مما يمنع منه الرجال كلبس الذهب والحرير، الأمر المنع متجه إلى وليه، وكذلك الصبية تمنع من دخول المقبرة لا لأنها مؤاخذة ومعاقبة على دخولها، لكن التكليف متجه إلى وليها. وهكذا لا يجوز لهن اتباع الجنائز إلى المقبرة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهاهن عن ذلك. أما الصلاة على الميت في المسجد أو في المصلى فهي مشروعة للرجال والنساء جميعا. القراط يحصل للرجل ويحصل للمرأة إذا صلت على الجنائز، فالنساء شقائق الرجال، النساء شقائق الرجال، لهن من الأجر في الصلاة على الميت مثل ما للرجال. لكن لا يجوز لهن أن يتبعن الجنازة ولا أن يدخلن المقبرة ولا يزورن القبور. الصلاة على الميت في المسجد يكرهه بعض العلماء لأن لا يخشى أن يلوث المسجد، لكن ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى على ابني بيضاء في المسجد، وأبو بكر صلى عليه في المسجد، عمر صلى عليه وهكذا، فلا وجه لمنع الصلاة على الميت في المسجد. نعم أكثر ما تكون الصلوات في مصلى الجنائز، جنائز لهن مصلى خاص، والصلاة في المسجد جائزة لا إشكال فيها. أما تخصيص يوم الجمعة فليس فيه إلا خبر ضعيف، من زار أبويه يوم الجمعة كتب برا، وهذا ضعيف، لكن من خصص يوم الجمعة لأنه تكثر فيه الجنائز ليشارك في الدفن مثلا فلا بأس، هذا مقصد صحيح. أما تخصيص لأنه يوم الجمعة فلا، يوم الجمعة لا يخص لا بصيام ولا بقيام ولا بغيره. أما توزيع الماء وكانت الحائجة قائمة إليه، الناس يعطشون وقت الحار، فأحسن إليهم أحد بتوزيع الماء على أن لا يكون عادة مضطردة يعرف هذا به، لا بأس، لأن هذه حاجة قائمة. نعم المحرم مش فيه، لا يخمر رأسه إذا كان رجل، لا يخمر رأسه، نعم، لأنه يبعث من قيامة ملبيا، كما جاء في الحديث الصحيح في الرجل الذي وقصته دابته، نعم كفنه في ثوبيه ولا تخمر رأسه في رواية ولا وجهه، لأنه يبعث يوم القيامة ملبيا. نعم كيف هو يبعث ملبي، نعم يبعث في هيئة الملبي، أما كون الناس يبعثون كلهم عراة وهو من يكسى يوم القيامة إبراهيم فهذا لا إشكال فيه. نعم الشهيد أيضا يدفن في ثيابه التي قتل فيها، نعم ومع ذلك يبعث عارف. نعم نعم الخارج الفاحش النجس كالدم مثلا، نعم القيء نجس عند جماهير العلم، والدم كذلك، ونقل عليه الإجماع، وبعضهم يرى أنه طاهر لعدم الدليل على نجاسته، وأن عمر رضي الله عنه صلى وجرحه يثعب ما أشبه ذلك، لكن أجابوا عن ذلك بأنه صلى وجرحه يجري دمه من باب الضرورة كالمستحاضة، كمن حدثه دائم لا يستطيع أن يسده، هناك شيء تخاطب به الجروح في وقته. نعم أما دم الحيض فهو نجس اتفاقا، دم الحيض نجس اتفاقا، وهم يقولون لا فرق بين دم الحيض وغيره. نعم الحجامة إذا خرج من البدن دم كثيف فهو نجس، على القول بأن خروج الفاحش النجس من البدن وعلى القول بنجاسته فإنه ينقض الوضوء، لا فرق. نعم لا الشرك بالله، وإن كان ختمت الآية وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، والآية فيها التدرج، لكن حمل هذا على القول على الله بلا علم بإثبات الولد له، وهو نوع من الكفر، نسأل الله العافية. نعم وش غيرهم يعني المضمضة والاستنشاق؟ نعم نقول واردة في الآية، اغسلوا وجوهكم منه الفم والأنف، نعم هذه واردة في الآية إضافة إلى ما جاء في النصوص الأخرى من الأحاديث. نعم كيف ألبان الإبل لا شيء فيها، ما فيها كلام على اللحم، جاء في الترمذي توضأ من اللبن إلى لهدى سمن، مقصود به المضمضة، مقصود به المضمضة دسم تمضمض منه. نعم 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 صحيح يعني ينصح أخاه في الحياة، ينصح وقال دعه فإن الحياة لا يأتي إلا بخير. كيف؟ هو يستحي، يستحي يقابل الناس، يستحي كذا، يقول لا تستحي، لا تستحي، الحياة لا يأتي إلا بخير. يقول دعه. نعم. كيفية التوبة؟ لابد أن تتوافر شروط التوبة، الإقلاع والندم، نعم، العزم على أن لا يعود، وإن كان تضمنت المعصية حق لآدم لابد من رده، نعم، وأن تكون في زمن الإمكان قبل الغرغرة، قبل طلوع الشمس من مغربها، وأن يخلص في ذلك الله سبحانه وتعالى. إذا توفرت هذه الأمور صحت التوبة إن شاء الله صارت نصوح. والحمد لله وحده، والصلاة والسلام على نبيه محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبهذا نكون قد أنهينا توضيح هذا الكتاب المختصر النافع المفيد، فرحمة الله على مؤلفه رحمه الله رحمة واسعة، وجمعنا به في رحمته مستقر جنته. هذا آخر ما تيسر جمعه، يقول رحمه الله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.